انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
مش كل حكاية اتقالت كانت الحقيقة، ومش كل شخصية اتكتبت في التاريخ اتفهمت صح. شخصيات سمعت عنها كتير، يمكن حبتها ويمكن كرهتها، بس عمرك سألت نفسك هل هي دي كانت حقيقتهم فعلا؟ من حكايات اتشوهت لوقائع اتخبت لأسرار محدش قالك عنها قبل كده. استنى، قصص هتغير نظرتك وحقائق ممكن تصدمك، حدش قالك، لأن الحقيقة دايما ليها رواية تانية. استنوني، أنا سوزي التوخي على تسعينات اف ام. حدش قال،
حدش قالك، مع سوزي التوخي كل يوم اتنين الساعة 7:15 بالليل على تسعينات اف ام.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضيات مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. مع وافر الأسف والألم بنعي الأستاذة الجميلة سيدة الذوق الراقي والأخلاق الحميدة الأستاذة حنان الوشاحي مديرة الراديو. أعزي نفسي وكل محبيها، واللي ما يعرفش الأستاذة حنان هي حقيقة حولت الفيسبوك لدفتر عزاء كبير بيشرح كل شخص تعامل معاها إزاي. هي كانت إنسانة وتركت أثر في نفوسنا جميعا. هي الفارس الغامض والجندي المجهول في إخراج كل برامج الراديو. حقيقة أخت وصديقة وحبيبة وعزيزة على قلوبنا جميعا، والحقيقة فقدانها ده افتقدنا به حد يعني غالي علينا جميعا. وحقيقة ان هي مجرد فكرة انها مش موجودة في المكان شيء صعب جدا، وهي اول حد بيتعامل مع المذيع وبتحول مجرد فكرة برنامج لكائن حي كامل، وفكرة واسمه وحياة بيقدر يعيش لمدة موسم واثنين وثلاثة. والحقيقة هي صاحبة فكرة اسماء البرامج بتاعتي كلها بالبلدي مصري. وحدش قال لك اللي هو كان في طرافة وخفة دم، هي كانت معهودة بيها الحقيقة. رحمة الله عليها، وأرجو منكم أنتم تترحموا عليها وأنها تكون في أعلى درجات الجنة إن شاء الله بإذن الله. مش هطول عليكم، واسمحوا لي ندخل في الحلقة بس بعد الفاصل أستجمع نفسي وأرجع مع حضرتكم تاني. فاصل صغير وراجعين.
بدعي لك تاخد بإيدي تملي، خلينا صوم وصلي، ملجاش مرة الغيرة
يا ربنا. بدعي لك
ارزقني عشت الجنة، قدر انا اتمنى فديت انا بشكي لك
يا ربنا. بدعي لك
تغنيني من حلالك، تكفيني شر حرامك، دديتي دايما اجيلك
يا ربنا. بدعيلك
حبب قوي الناس فيا واحميني من الأذية، وعيش واموت على دينك يا ربنا. بدعي لك يا ربنا، بدعي لك.
اهلا بحضراتكم في حدش قالك، معايا انا سوزي التوخي. احنا بنتقابل كل يوم اتنين الساعة 7:15 مساء لايف على تسعينات، لايف على فيسبوك وعلى الابليكيشن الراديو على الموبايل. لو حابين تشوفونا صوت وصورة خليكم معنا على الفيسبوك، ولو حابين تشوفونا وتسمعوا الأغاني في الفواصل خليكم معنا على الابليكيشن. تقدروا كمان تعلقوا على اللايف وأنا أتشرف إن أنا أرد على حضراتكم، وكمان تعملوا مداخلات على رقمنا 0142-27894، وكمان تجاوبوا على سؤال الحلقة من أشهر مجانين التاريخ. معانا النهاردة أحدهم، مين في رأيكم أشهر مجنون وزعيم يعني معروف بغرابة قراراته في التاريخ؟ هستنى مكالمات حضراتكم وكمان تعليقاتكم. حلقة النهاردة عن أشهر زعماء التاريخ قصير المكير اللي كانوا بيقولوا عليه، ولو حدش قالك عن طفل صغير من جزيرة في البحر المتوسط كان بيتكلم فرنساوي مكسر واتعرض للتنمر وهو صغير، وبعد أقل من 30 سنة بقى الراجل اللي أوروبا كلها بتترعب منه. حدش قالك أن نابليون بونابرت مش بس كان قائد عسكري عبقري، لكنه كمان غير شكل أوروبا كلها وساب بصمة في القوانين والتعليم والإدارة شغالين بيها لحد النهاردة. تعالوا نرجع لأكتر من 200 سنة ونحكي حكاية الراجل اللي حلم يحكم العالم. في 1769 في جزيرة كورسيكا اتولد نابليون. أصل عيلته من إيطاليا، عيلة نبيلة عريقة لأب محامي حلم أنه يكون ابنه ضابط حربي أو قبطان سفينة ويدخله أرقى المدارس على غير عادة وظروف الكورسيكيين. كان ولد هادي وحالم وقارئ، وكان بيقرأ باستمرار وبيعشق التاريخ والحروب وقصص القادة، فالتحق بالمدرسة العسكرية الكبرى في باريس اللي كان زملائه بيتنمروا عليه بسبب ضعف لغته الفرنسية، وكان بينطقها بلكنة كورسيكية، وكورسيكا كانت تبع إيطاليا في الأساس ولكنها في وقت ولادته كانت تبع لفرنسا. والحقيقة أن اللكنة الكورسيكية دي فضلت معاه لحد آخر عمره، يعني الفرنساوي بتاعه ما تصلحش. اتعلم عشان يكون ضابط في المدفعية في الجيش الفرنسي، وفي سنة 1789 قامت الثورة الفرنسية، وخلال سنوات الثورة الأولى ما اشتركش في الثورة ولا انحاز لأي طرف فيها الثوار أو الملك، وبحكم أن جزيرته كانت ضد الملك انحاز لها أكيد، وبدأ في بناء اسمه نادي أصدقاء الحرية اللي انضم له نابليون علشان يبدأ سلسلة من الحروب الداخلية، لأن الثورة كانت على شكل حرب أهلية بين الثوار وأنصار الملك، وانتصر عليها وفرقوه النادي اللي هو نادي أصدقاء الحرية والدستور لرتبة نقيب، وغادر مع عائلته الجزيرة وراح فرنسا عشان يبدأ رحلته اللي هي أساس شهرته. سنة 1793 في الوقت ده نشر كتابه الأول عشاء بكير اللي خلى له قاعدة عريضة وشعبية بين الناس. هو كان كتاب قصة رومانسية يعني، ولكن بدأ الناس يشوف مين القائد ده اللي بيألف كمان قصص رومانسية، فبدأت اسمه يتردد وبدأ اسمه يتعرف، وكمان اتعين قائد للمدفعية لكتيبة الثوار في تولون. لكن العدو الحقيقي ما كانش أنصار الملك، لكن كان الإنجليز اللي كانوا خايفين من وصول عدوى الثورة لبلادهم، لكنه أخضع المدينة اللي هي تولون للجمهورية الجديدة رغم دعم الإنجليز ليها. فنطلع فاصل صغير ونرجع نشوف نابليون عاشقا.
لجأت يا رب ليك وانا بطلب الهداية، ما انا بتكل عليك في سعادتي وفي شقايا، وانا بسكت بناجيك وبتسمع صوت دعايا. كل حي آية وكله رايح جاي عندك في النهاية يا الله.
ورجعنا لحدش قالك عن نابليون بونابرت اللي لحد دلوقتي هو القائد المنتصر وصاحب الجمهورية الجديدة، إلى أن وصل له طفل شايل سلاح أبوه المتوفى في الحرب عشان يسلمه لي. وتعرف نابليون على والدة الطفل الأرملة اللي كان اسمها جوزفين، ومن أول لقاء أعجب بيها وترك خطيبته علشان يرتبط بيها، وفعلا تزوجها سنة 1796، واللي كانت أكبر منه بست سنوات وأرملة وأم الطفلين، وما كانتش جذابة، يعني ما كانتش جميلة للدرجة انه هو يسيب خطيبته علشان يتزوجها، ولكنه حس بألفة معاها وشعر معاها بمشاعر ما حسهاش قبل كده، فالحقيقة تزوجها وما انجبوش على فكرة. ويعني هنكمل قصتهم في الاخر لما نشوف نهاية القصة الحب ديت، لانها الحقيقة وصلت لقلب الرجل اللي هيرعب العالم كله بعد كده. والحقيقة كان في بينهم خطابات، منهم خطاب اتباع سنة 2007 بمبلغ $500,000 في مزاد علني. يعني كانت الحب بينهم فظيع، والقصص وخطابات الحب يعني كانت راحة جاية. الجمهورية الجديدة اللي كان بيقودها مجموعة اسمهم لجنة الأمن العام، الحاكم اللي حصل فيها انقلاب وتم إعدام روبسبيرو، وده كان ديكتاتور أكتر من الملك نفسه. يعني هم كانوا عاملين حكومة جديدة اسمها لجنة الأمن العام الحاكم، وكان روبسبيرو دوت هو القائد بتاعهم. الحقيقة اكتشفوا أنه هو ديكتاتور أكتر من الملك اللي هم أعدموه اللي هو لويس 16. فالحقيقة كان في لغط ما بينه وما بين المجموعة ديت، ان نابليون كان مقرب لروبسبيرو دوت، ف يعني حبسوه. وبعد اعلانهم لحكومة جديدة باسم حكومة الادارة، سجنوا نابليون بونابرت 10 ايام لانه كان مقرب لروبسبيرو، وبعد كده اطلقوا سراحه ولكن ابعدوه عن اي مركز حساس، فسافر لعاصمة الدولة العثمانية علشان يعني يشوف اي مركز سياسي كده، اي حاجة يعني تنفعه هناك، ولكنه اتقابل بالرفض. فرجع تاني وألف قصة رومانسية جديدة اسمها كليسون ويوجين، ودي كانت قصة بتحكي قصة حب بين جندي على الجبهة وحبيبته، ولكن رغم كده ساءت أحواله المادية لدرجة الفقر والضياع، والحقيقة ما كانش بيلاقي قوت يومه، وده يعني وضع صعب جدا لنابليون، هو من عائلة نبيلة وفي الآخر ما يلاقيش ياكل، دي كانت صعبة عليه جدا. ولكن كأن التاريخ يعني بيقول عليه إيه، بيشد عليه علشان هو يمسك كده جماح نفسه ويعرف إزاي يستعيد نفسه من أول وجديد، وزي ما يقولوا كده يخشنه شوية. فالأمور اتغيرت في باريس لما وصل لحكومة الإدارة بوليس براس، وكان شايف إنجازات نابليون في حرب الثوار وقيادته للمدفعية، كان شايف قد إيه هو كان ضابط ملتزم وله دماغه. الحقيقة كان له كمان تشريعاته، كان شغل مختلف شوية. فاستدعى نابليون من جديد، وبعد ظهور بعض المتمردين على الجمهورية، واستخدم المدافع في قمع التمرد ده وأبادهم تماما، بما أنه هو ضابط مدفعية في الأساس، ويتمكن من استغلال وجوده في تأمين الحدود مع إيطاليا والنمسا، وكمان استولى على بعض المدن النمساوية وضمها لفرنسا. كمان وضع خطة لقطع الطريق انجلترا مستعمرتها في الهند، والخطة كانت غزو مصر اللي احنا عارفينها باسم الحملة الفرنسية على مصر سنة 1798. اتحركت الجيوش من فرنسا تحت قيادة نابليون باتجاه مصر عن طريق البحر، ومصر اللي كانت تحت حكم المملوكي وجزء من الدولة العثمانية. نابليون لانه كان قارئ للتاريخ وعارف قيمة بلد زي مصر، كمان عارف طبيعة الشعب المصري وطبيعة تفكيره وثقافته وتدينه، فكان الحل انه يعلن اسلامه ويكون الطريق سهل له بعد هزيمة المماليك ودخول القاهرة، ولبس لبس المصريين ومشي بين المصريين وصلى الجمعة وبنى جامع وبعت لهم جوابات، اولها بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله الذي لا ولد له. فطبعا هو شايف انه كده بيتقرب للمصريين بما انهم شعب متدين بطبعه، ولكن الحقيقة الكلام دوت ما كلش مع المصريين قوي. فقامت بعد شهر من دخوله الثورة القاهرة الأولى والتانية، وطبعا هو ظهر على حقيقته، فالعملية كلها إيه ما جابتش معاه إيه، يعني زي بيقولوا كده ما جازتش معاه، فقرر إنه هو يروح الشام. فهو ليه راح الشام؟ لأنه الوقت اللي هو كان بيرسم فيه نوصل للشام، لأنه رايح الهند، ودي دور التاج البريطاني زي ما بيقولوا. فتحالف انجلترا واسطنبول لإخراج نابليون والحملة من مصر، وبدأوا يحرضوا المصريين ضده ويوصفوه بالإلحاد والفساد، وبدأت المقاومة، وبدأ هو في غزو الشام ووصل لصور وعكا. ولكن عكا كانت مدعومة من الأسطول الإنجليزي وهزموهم في نفس الوقت، وحصل تمرد في القاهرة. فكمان اللي زود التيم بيلا زي ما بيقولوا انه الجنود بتوعه صابهم ملاريا وبدأوا يموتوا، فطبعا دي كانت حاجة صعبة جدا بالنسبة له. فقرر العودة لمصر ومنها لفرنسا، لان كمان لقينا انه انجلترا بدأت تهاجم الأسطول الفرنسي في معركة أبو الخير، وبدأ يفقد يعني زي ما بيقولوا كده إيه مكانته عند المصريين، ويخاف أنه يعني تضيع الدنيا بقى، أنت كمان في فرنسا فيها تمرد ومصر مش نافعة. فقال لك إيه، لا أنا أرجع وأسيب كليبر في مع الحمية الفرنسية في مصر. كليبر بقى اللي قتله بعد كده سليمان الحلبي اللي احنا عارفين قصتها. كان طبعا نابليون كان هدفه من الحملة ضرب مصالح بريطانيا وقطع طريقها للهند، بس الحقيقة هو كسب معركة الأهرام لكنه خسر أسطوله في معركة أبو قير البحرية. ورغم إن الحملة فشلت عسكريا في النهاية، لكنها نجحت ثقافيا لأنها سابت أثر علمي وتاريخي ضخم، زي اكتشاف حجر رشيد اللي احنا عرفنا من خلاله اللغة الهيلوغريفية، لأنه مكتوب بثلاث لغات. فبدأ المقارنات ما بين اللغة دي واللغة دي، طب والهيلوغريفية، طب الكلمة دي زي الكلمة دي، طب عشان كده عرفنا منه اللغة المصرية القديمة. وده الحجر ده اتاخد من الفرنسيين، هو دلوقتي في انجلترا يعني مش معانا اساسا. كمان هو جاب معاه المطبعة والمصريين اتعرفوا عليها، لكن للأسف هو خدها وهو ماشي، يعني احنا ما تعلمناش الطباعة ولا حاجة، بس احنا عرفنا الطباعة وعرفنا ان في حاجة اسمها مطبعة بناء على المنشورات اللي كان بيبعتها لنا والجورنال اللي كان عامله، بس خده هو ماشي. علمنا ان في حاجة اسمها قوانين، وان حاجة اسمها محاكمات تترجم ثلاث لغات، عربي وفرنساوي وتركي علشان تتفهم، ولكنه برضو كان المحاكمات دي كان فيها محاكمات شديدة جدا جدا على المصريين وصعبة، فإحنا برضو ما استفدناش بيها. عمل مصنع غزل ونسيج ورفض أن المصريين ولا يشتغلوا فيه ولا يلبسوا منه ولا يعرفوا عنه حاجة خالص، وبدل ما نستفيد بيك دمروا تماما قبل ما يمشي من فرنسا، من سوري، من مصر. فبرضو احنا يعني حتى لو هو له اثر ثقافي، فبس احنا ما استفدناش منه بنسبة 100%. لكن هو استفاد مننا في ايه؟ في الطب. اولا مستشفى الرمض كانت موجودة، يعني مستشفى الرمض الموجودة النهاردة هي موجودة من قبل الحملة الفرنسية، فاستفادوا مننا في علاج الرمض، واستفادوا مننا في تكبير الكسور، لأن دي حاجة احنا ورثناها من أجدادنا المصريين القدماء، فهو استفاد منك ان احنا ما استفدناش منه حاجة خالص. هنطلع فاصل ونرجع نكتب سوا نهاية أسطورة نابليون بونابرت.
ربي بدعي في الحياة ألقى طريق وعملي فيها يوم لقاك يبلري. يا ربي بدعي في الحياة ألقى طريق وعملي فيها يوم لقاك يبلري. ده كل شيء في الدنيا غيرك مش حقيقي، وكل أملي يفضل القرآن صديق. ده كل شيء في الدنيا غيرك مش حقيقي، وكل أملي يفضل القرآن صديق. لحد ما في الدنيا دي العمر يخلص، ويبتدي من بعدها العمر الحقيقي.
ورجعنا تاني وبنتكلم عن أشهر مجانين التاريخ، وكان سؤال الحلقة مين أشهر مجنون في التاريخ انتوا عارفينه؟ أول إجابة كانت نيرون. نيرون الحلقة الجاية على فكرة، والحقيقة أنا فوجئت إن هو يعني له صولات وجولات. أنا بحضر في الحلقة بقالي كام شهر، فطبعا شايفة إن هو من مجانين التاريخ فعلا، إنه اللي هو حرق روما، ويقال إن هو كان بيعزف موسيقى كمان. أنا مش عارفة يعني كمان كاليجولا حجم روما، أو شايف موضوع روما يعني روما يعني بيقولوا عليه إيه، اللي هو كانوا يعني بيجربوا فيها بقى، ولا كانت بتعمل إيه في الناس مش عارفة. يمكن كانت كبيرة قوي يعني، نيرون إمبراطور روماني وكاليجولا حجم روما. كمان إيفان الرابع أول قيصر لروسيا، معروف بقسوته الشديدة جدا، برضو كانت شخصية صعبة جدا. جورج الثالث كان ملك بريطانيا، وكان معروف من اضطراب العقلي، وده كان برضو بيعذب البريطانيين بشكل ما. لودفيك الثاني بنى قصور خيالية وعاش منعزل عن شؤون الحكم، ومات باضطراب عقلي برضو. فريدريك الثاني كان بيعمل تجارب على الأطفال علشان يشوف مدى يعني اللي هو التكوين البشري، وكمان كان بيشوف اللغة وإزاي بتطلع من الإنسان وكده، فكان بيجرب في الأطفال. فدول بصراحة يمكن أشد مجانين التاريخ. طبعا هو احنا بنتكلم عن نابليون ما بنقولش ان هو مجنون، لكنه مغرور، والغرور ساعات والثقة الزايدة بتزود قوي على الإنسان حمل ان هو ازاي يفشل وازاي يقهر وازاي ينهزم وكده، فبيبتدي يزيد الموضوع عنده أكتر. هنرجع بقى نشوف ازاي ضابط صغير في جيش فرنسا تحول الى امبراطور بيحكم اوروبا ومخوف نص العالم، ونهايته كانت حقيقة صعبة جدا جدا، لا تليق بتاريخه ولكن بتليق بواحد مغرور. لما نابليون رجع فرنسا بعد سنتين في مصر، عمل انقلاب على الحكومة ونصب نفسه القنصل الاول على البلاد، وبدأ في وضع قوانين موجود منها لحد النهاردة، لانها منحت المساواة والعدالة للشعب، وبدأ في دولة حديثة وأنهى حركات التمرد، وتحالف مع الكنيسة الكاثوليكية وضم إيطاليا، ونصب نفسه إمبراطور سنة 1804. موضوع أن أنت تنصب نفسك إمبراطور وتعمل الحكم وراثي، ده أنت كده بتقضي على الحكومة، لأن أنت الحكومة دي حاجة ديمقراطية الانتخاب، لكنك قررت أن أنت تنصب نفسك إمبراطور على فرنسا وإيطاليا، وكمان خلى الحكم وراثي، وهو اللي وضع التاج على راسه بمفرده، كأنه بيقول أنا اللي صنعت المجد لنفسي بنفسي. وخلال السنوات قليلة اللي جت بعد كده، هزم جيوش من أقوى جيوش أوروبا، وامتدت سيطرته من أسبانيا في الغرب لحدود روسيا في الشرق، وأوروبا كلها كانت إما تحت حكمه أو خايفة منه. لكن المشكلة أن النجاح المستمر بيولد الغرور، لأنه سنة 1812 قرر غزو روسيا، وروسيا مش دولة سهلة. أولا روسيا بتبقى مع الدعومة من الدولة العثمانية، لأن أنت لو صحيح هما ما كانوش بيطيقوا بعض، وإحنا قلنا الكلام ده في حلقات قبل كده، أنه الدولة العثمانية وروسيا كانوا عندهم مشاكل على بحر قزوين السيطرة عليه، ولكن إحنا ممكن نتحالف مع عدو عدوي صديقي، أنا ممكن دلوقتي أتحالف معك، لأن أنت لو نابليون دخل روسيا خلاص كده كل سنة طيب الدولة العثمانية، وطريق برضو إنجلترا لمستعمراتها بمصر بالشام، كل ده هيتضرر. فالحقيقة حصل ان هو خد 500,000 او كانوا كمان 400,000 جندي لروسيا علشان يغزوها، ولكن الروسيين عملوا ايه بقى؟ حرقوا المدن، حرقوا موسكو وحرقوا المؤن، وخلوا لهم المدن اللي هم بيدخلوها على البلاط زي ما بيقولوا. فطبعا كان صعب جدا ان هم يتحركوا في بلد ما فيهاش اكل، والبرد القارس الروسي اللي هم ما يعرفوش عنه حاجة. يعني احنا هو كان في الحملة الفرنسية في مصر ماتوا من الحر،
لأن هو خدهم من إسكندرية للقاهرة من الصحراء، ما ركبش النيل، فطبعا كان أول مرة يشوفوا السراب، كل شوية ده مية فيجروا ولاقوش مية فيطلع سراب. المرة دي في روسيا ماتوا من البرد والجوع والأمراض، وهزموهم شر هزيمة الجيش الروسي بالمشاركة مع الجيش العثماني، إلى جانب كمان طبعا الجوع والبرد اللي هم جيش طبيعي من عند ربنا، هم ما يعرفوش النوع ده من أنواع البرد. يعني روسيا برضو لها يعني صفاتها المختلفة في البرد. ورجع نابليون باللي تبقى من الجيش، هو راح بربعمائة ألف رجع باربعين ألف، يعني 10% من الجيش بس. طبعا بعد هزيمته في روسيا والقضاء تقريبا على جيشه، اجبر على التنازل عن الحكم ونفوه لجزيرة. طب تروح فين، تحب تروح فين يا عم نابليون؟ قال لهم الدنيا جزيرة اسمها ألبا في البحر المتوسط، ودي قريبة جدا من فرنسا. لكنه هرب من المنفى ورجع فرنسا تاني، والجنود اللي كانوا رايحين يقبضوا عليه انضموا ليه واستعاد الحكم لمدة 100 يوم. في الفترة دي اكتشف ان وهو في الميت يوم دول اكتشف ان جوزفين بتخونه، فطلقها واتجوز بنت ملك ألمانيا علشان يوطد العلاقات بينهم وبين بعض. وقال لجوزفين ان هي ما بتخلفش، لكن هي كانت بتخونه، يعني هي بتخلفش، ما كانت مخلفة اتنين. وسنة 1815 واجه التحالف الأوروبي في معركة ووترلو وانهزم هزيمة اللي أنهت أحلامه تماما، واتنفى لجزيرة سانت هيلانا في المحيط الأطلسي في جنوب الكرة الأرضية، وقضى فيها سنوات حياته لحد وفاته سنة 1821. الحقيقة نابليون مات بعيد عن القصور والمعارك، وبقى اسمه لأن بعض الأشخاص مش بيغيروا حدود بس، لكنه بيغيروا مجرى التاريخ. نابليون كان بطل في نظر البعض وطاغية في نظر البعض الآخر، لكنهم اتفقوا على حاجة واحدة، إن العالم بعد نابليون مرجعش زي الأول. أبسط شيء عمله هو لفت الأنظار لأهمية مصر، ومن بعده الشرق الأوسط، لأن اللي حصل بعد كده إنه حصل احتلال لمصر، حصل احتلال للمنطقة العربية والشرق الأوسط، حصل بعد كده اتفاقية زي اتفاقية سايكس بيكو، حصل بعد كده حروب وتحديد حدود. و الحقيقة اللي نابليون عمله ما عملوش يعني أعتى المجرمين، لأنه هو لما فكر في قطع الطريق بين بريطانيا والهند، هو لفت نظرها لأهمية وجود مصر كحامية، وأهمية الشام كمان لتأمين طرقها للهند. الحياة دي كانت حكاية نابليون بونابرت، الرجل اللي كان قرب يحكم أوروبا، ولو أمهله القدر كان هيحكم نص العالم. بكده نكون خلصنا حلقة نابليون بونابرت. أشوفكم يوم الاثنين الجاي نفس المعدة، قبل المعدة بنص ساعة. سيبكم في خير وبخير مع تحياتي أنا سوزي الطوخي. سلام.